سائل يقول: أليست عن عنة الوليد المسلم تضر؟ لماذا أخرج له الإمام البخاري بالعنعنة؟ الإمام البخاري ينتقي من أحاديث بعض الضعفاء كإسماعيل بن أبي أويس، ويكون ما انتقاه في صحيحه مما علم ثبوته، ويكون الجواب في هذا المسألة في هذا العنعنة كذاك، أنه انتقى مما علم عن الوليد المسلم فيه سماعه من أبي غسان، وذلك لتحري الإمام البخاري في اتصال السند وفي عدالة الشيوخ. يعطينا الوليد ترجمة الوليد من المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب عتق المدبر، أي المعتوق عن دبر، يقول له: إذا أنا مت فأنت حر دبر موتي، بمعنى بعد موتي، هذا يقال له مدبر. وأم الولد، أي إذا تزوج امرأة فأنجبت منه صارت حرة، ما يجوز له بيعها. إذا كانت له أمة وطأها فأنجبت منه صارت حرة، ما تصير أمة له وزوجة له. إلا إذا لم يتزوجها، أي لم يستولدها. والمكاتب، المكاتب مملوك أصله، يكاتب على شيء من المال إذا أداه صار حرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سلمان مملوكا لذلك اليهودي: كاتب يا سلمان، فكاتب على كذا كذا أوقية من الذهب، وعلى أن يغرس له كذا من النخيل، فإذا انتهى من ذلك صار حرا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الذهب فأعطاه مثل البيضة، قال: ماذا تصنع فيها؟ يعني استقال لها أو تقال لها فوزنها فجعل الله فيها البركة، فوفى لهم، وفى لليهود ما كاتبه عليه من ذلك الذهب اليسير. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وكانوا يقربون له وهو يغرس النخل، ولم تتخلف من تلك النخل نخلة واحدة إلا بعض النخيل الذي غرسه بعض الصحابة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم فغرسه فتبع ما قد غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح، ثم صار حرا. فلو أنه كاتب مثلا على 10,000 وأدى منه 9,000 وبقي 1,000، لم يبقى حرا، ما يصير حرا حتى يكمل 1,000 كاملا أو 100 من 1,000، يصير مبعضا، معروف المبعض دية المبعض، وبحسب ما قد دفع منه. مشكل في ما يتعلق بأحكامه في ميراثه في ديته، هل يلحق بالعبد المبعض أم بالحر؟ فيكون بعضه حر وبعضه عبد، نصفه له دية الحر ونصفه له دية العبد. إذا دفع من 10,000 5 يصيرون بعضا. هذا المكاتب. والله يقول: فكاتبوهن إن علمتم فيهن خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والمكاتب يأخذ من الزكاة، لهذه الآية يستحق أن يعطى مقابل تحرير رقبته من الزكاة. وفرق بين المكاتب والمستسعي. المكاتب هذا شأنه إذا فرغ من ذلك صار حرا، والمستسعي أي عبد يسعى على سيده فما أتى به من الخراج كان لسيده، ويكون ذلك أيضا بأمد إذا وفى مقدار كذا وكذا من السعي عليه والخدمة له وزراعة مكان كذا وكذا وإصلاح بيت كذا وكذا يستسعي، فإنك تصير حرا. الوليد بن مسلم الدمشقي مشهور متفق على توثيقه في نفسه. عابوا عليه، إنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية، للتسوية إسقاط ثقة بين ضعيف بين ثقتين. قال الدارقطني كان الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث عنده من شيوخ عن شيوخ ضعفاء، عن بعض شيوخ الأوزاعي الضعفاء عن شيوخ ثقات، يبعد الضعفاء ويبقي يسوي الثقات، يبعد الضعفاء من شيوخ الأوزاعي ثم يجعل الأوزاعي يروي عن ثقات. هذا الآن يضرب الأوزاعي بحيث أن حديثه ذاك ما يقبل لأنه في حكم المنقطع، ولأن الأوزاعي يتهم أنه يسقط ويساء الظن بالأوزاعي. قد أدركهم الأوزاعي حتى ولم يسمع منهم، فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن الثقات من مشايخ الأوزاعي. وقد قال أبو داود في صدقة بن خالد هو أثبت من الوليد بن الوليد، روى عن مالك. طيب وهذا يفيدك أنك لا تقبل ما صرح فيه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أمر متيقن هذا هو الراجح، لأن المعلوم عن الأوزاعي أنه يسقط يسوي، فربما أسقط شيخه الضعيف وشيخ الأوزاعي الضعيف شيخه وشيخ شيخه، وذلك لا يريد أن يوسم هو بأنه يروي عن الضعفاء، ولا يريد لشيخه ذلك أن يوصف أنه يروي عن الضعفاء، وهذا من أشد أنواع التدليس. وربما أسقط كذابين، يكون السند فيه بعض الكذابين، فيه بعض المتروكين يعتبرونها غشا، المحدثون يعتبرون تدليس التسوية غشا، فالله يرحم هؤلاء الأئمة. ويكون يقبل ما عن فيه إذا صرح عن شيخه وهو مثلا الأوزاعي، وعن شيخ شيخه هو شيخ الأوزاعي. نعم. وسواء كان في الأوزاعي أو في غيره يشترط أن يصرح صاحب تدليس التسوية ما لا سيما الوليد عن شيخه وشيخ شيخه. وهذا يدل على هذا المعنى أنه كان يسقط شيخ شيخه، فإذا صرح عن شيخه حدثنا الأوزاعي أمن من تدليسه والله الحمد، هو ثقة ما يكذب أن يقول حدثنا وما حدثه. ثم ممكن أن يأتي بلفة أخرى ويسقط يعمل تدليسا في جانب آخر شيخ شيخ الأوزاعي، فيصير السند منقطعا. فإذا صرح عن الأوزاعي حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير مثلا، أمن من تدليس السند عن طريق الأوزاعي. قال هو أثبت عن الوليد، وقد قال أبو داود في صدقة بن خالد هو أثبت من الوليد، وإن الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل. إيش معنى ليس لها أصل وهو يرويها عن مالك بسنده إلى مالك؟ إيش معنى لها ليس لها أصل؟ أحسنت، ليس لها أصل ثابت بمعنى أنها ضعاف واهية منقطعة، وليس على مذهب شيخ الإسلام ومذهب من يقول ليس لها أصل أي بلا أسانيد، هذا سندها الوليد ومالك أمثال هؤلاء. قال: قلت ما له عن مالك في الكتب الستة شيء، يعني هذا وهم، وقد احتجوا به في حديثه عن الأوزاعي، بل لم يروي له البخاري إلا من روايته عن الأوزاعي. وها هو هنا عن غير الأوزاعي. وعبد الرحمن بن نمر وثور بن يزيد وعبد الله بن العلاء بن الزبر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويزيد بن أبي نمر حديث يسيرة، حديث يسيرة به الباقون، يعني كأنه روى أكثر عن الأوزاعي، وربما وجد في الصحيح عن غير الأوزاعي قليل. ثم يكون فيما له متابع آخر أو فيما علم أنه سمعه أو أنه متصل عن طريق الأوزاعي، على هذين المعنيين، عن طريق الوليد. مقدمة الفتح. قال رحمه الله: وعتق ولد الزنا والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا، وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. قال الحافظ: ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر وعمر، وعمر في السند هو ابن دينار، وقد تقدم سيأتي شرحه، تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه بيع المدبر إذا عجز عن ما قد بايع عليه، باع ثم يرد له ما قد دفعه. وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة، لأن صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه، فيصح تنجيز عتقه. أما إذا كان بين اثنين كل له فيه شكس، فوجب على الآخر أن يعتق، يقولون إذا اعتق الآخر وجب على الآخر أن يعتق. وأما الولد وأم الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر الأحكام كالجنايات والحدود واستماع السيد. وذهب كثير من العلماء إلى جواز بيعها وليس بصحيح، كما في بلوغ المرام سبل السلام: من فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولكن استقر الأمر على عدم صحته، هذا هو الصواب، أنها لا تباع. وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجزي في الكفارة، أي تصير لها أحكام المملوك من حيث الاستماع والحدود وما إلى ذلك، إلا أنها بعد ذلك يجزئ عتقها في الكفارة يجزئ. وأما عتق المكاتب فأجازه مالك والشافعي والثوري، كذا حكاه ابن المنذر، وعن مالك أيضا لا يجزئ أصلا عتقه كله أو بعضه، عتقه جميعا أو بعضا. هل يجزئ مثلا واحد كاتب على 10,000 فأدى 5,000 أو ما تيسر له، وصار بعضه حرا وبعضه غير حر ما زال مملوكا، وإنسان عليه كفارة، أيجزئ أن يعتق هذا المبعض أم لابد من رقبة كاملة؟ الذي يظهر نعم أنه لابد من رقبة، ولا يجزئ المبعض والمكاتب إلا إذا كاتب ولم يدفع مما كاتبه شيئا. أما إن كاتب ودفع شيئا صار مبعضا، وما صار الذي أعتقه أعتق رقبة كاملة، هذا هو الصواب. يكون أعتق بعض الركاب وليس بعض رقبة. لكن هنا كلام كما ترى لبعض أهل العلم وهو خلاف الصواب فيما نرى والله أعلم. ولكن استقر أن قال وأما عتق المكاتب فأجازه مالك والشافعي والثوري كذا حكاه ابن المنذر، ويكون محمولا على ما ذكرنا ما لم يكن قد دفع شيئا. وعن مالك أيضا لا يجزي أصلا، هذا محمول هذا القول على ما إذا قد دفع بعضا. وقال أصحاب الرأي إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ لأنه يكون اعتق بعض الرقبة، وبه قال الأوزاعي والليث. وأن أحمد وإسحاق إن أدى الثلث فصاعدا لم يجزئ، بل لو أدى من العشرة ألفا ما يجزئ لأنه يصير بعضا. فالقول أنه إذا أدى الثلث أو النصف يجزئ أو إذا كان الكثير ما يجزئ فيه نظر، يشترط تحرير رقبة بتمامها، إن لم يكن قد أدى شيئا لا بأس وإلا فلا. قول أصحاب الرأي في هذا الموضع هو الصواب، أدى بعض الكتاب لم يجزئ لأنه يكون أتك بعض الركعة، وبه قال الأوزاعي والليث. أصحاب الرأي والأوزاعي والليث في هذا الموضع قولهم هو الصواب. قال رحمه الله قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا. إيش معنى دبره عند أخينا السوداني؟ دبر موتي، أنت حر دبر موتي. له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام 800 درهم من الفضة. ولا يعني أن هذا قيمة المماليك مضطردا وأنها تحدد بهذا السعر أو ما يعادله في هذه الأزمان، لا، أنفسها أكثرها ثمنا وأنفسها. فمنها من يكون ما يكون بسعر غالي، ومنها ما يكون بسعر داني، وبعض الممالك ربما يباع بحبل من شعر كما في الحديث فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر يدهف هاي مر ما تيسر معيوبة. وهكذا العبد الآبق معيوب ينقص من ثمنه، سائر العيوب تنقص من أثمان العبيد مثل المواشي. من هذا الجانب يشتركون مع الحيوانات. والعبد الذي عنده شيمة وشرف وأعمال وخدمة هذا ثمنه غالي يسير على قدر يعني ماذا ما عنده. فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قرطيا مات عام أول، وذلك أن الوصية عند الموت لا تصح إلا بالثلث فما دون. فلما اعتق هذا الرجل رضي الله عنه أو أوصى بماله كله، ما عنده مال إلا ذلك العبد، فاعتقه، ماذا أبقى للورثة؟ ما أبقى لهم شيئا. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم في الرق، لأن الوصية جائرة ولا تصح من أصلها. ثم باعه، ثم أعطى الورثة ثلثين وبقية، وأنفق على نية المورث ثلثا. ونظير ذلك في حق من كان له 6 أعبد، ذلك الحديث ليس على شرط البخاري، أعتق 6 الأعبد وما لهم ما له ترك غيرهم، ما له مال غيرهم. أعتق النبي صلى الله عليه وسلم 2 بالقرعة، قرعة بين 6 فأعتق 2 وأعاد 4 إلى الورثة. ومن هنا يعلم أن الوصية الجائرة يعني لا تصح، فإن كانت محدثة من أصلها فهي باطلة، وإن كان أصلها صحيح وحصل فيها جور فتعدل، كما عدل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية في هذا المملوك وفي الستة الأعبد. فإذا قال أنا أوصيت بمالي على قبة الهادي، هذه ما تصح من أجل من أصلها، ويعاد المال للتركة بدون أي جدال. إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يعدل مثل هذا إلا إن طابت أنفس الورثة أن يتصدقوا بذلك الذي أوصى به المورث في بعض أوجه الخير صدق منهم وتطوعا عن المورث، هذا لا بأس، وإلا فتلك الوصية باطلة والوقف باطل على ما كان محرما للحديث المذكور. أبان هذا الشوكاني رحمه الله في الدر النضيل وغيرها، أيضا مسألة مطروحة عن أهل العلم أدلتها منها ما ذكر. ووجه استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث أنه صار مبعضا، هذا المملوك الذي أعتق صار مبعضا فأعيد، فرق وبعضه صار للورثة وبعضه صار للمورث. وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن تحرير المكاتب باعتبار أجزاء عن رقبة كاملة لا يصح، فهذا الذي يعنيه تبويبه وسوق الحديث، وأنه يشترط في الرقبة أن تكون كلها لا تزال رقيقة ليس منها حر. ولعل قائل بذلك أن قائل ذلك يعني عتق بعض يعني ماذا المكاتب والمدبر، لم يذكر الحافظ هنا أو لم يذكر الإمام البخاري هنا ولد الزنا، وولد الزنا هل يعتق ولد الزنا؟ وعتق ولد الزنا إذا كان صار حرا يعتق، الذي يظهر أنه يجزئ. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويشترط في الرقبة أن تكون مسلمة، فما دام مسلما يشمله الدليل. فولد الزنا فيه خلاف كثير في إمامته وفي تحريره وفي كونه شر الثلاثة، على أي وجه، هل هو إذا صار على ما يصير عليه أبواه أم مطلقا، فتحريره يصح. قال وأما عتق ولد الزنا فقال ابن المنير لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الباب، إلا أن يكون المخالف في عتقه خالف في عتق ما تقدم ذكره، فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفرق. ثم قالوا يظهر أنه لما جوز عتق المدبر واستدل له ولم يأتي في أم الولد إلا بقول طاوس ولا في ولد الزنا بشيء، أشار إلى أنه قد تقدم الحث على عتق الرقبة المؤمنة، فيدخل ما ذكره فيدخل ما ذكر بعده في العموم بل في الخصوص. هذا الذي قلنا أنه يجزئ من حيث العموم، ما دام مسلما يجزئ لعموم الأدلة. إلى هنا وفقكم الله.